Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوين. توقعات ببدء التعافي الاقتصادي للبلاد العام المقبل، وخبير اقتصادي يعتبر انخفاض التضخم وسعر الصرف مؤشرات إيجابية. مقتل وإصابة 3 من الشرطة في هجوم مسلح بغرب كردفان، وارتفاع في معدلات جرائم القتل والنهب في الخرطوم والولايات. نازحو أحداث طويلة يعيشون أوضاع مأساوية، والإعلان عن إغلاق الطرق القومية في ولايات الشرق الثلاثة اليوم الجمعة. وفاة شخص وإصابة 14 آخرين بفيروس كورونا في الولاية الشمالية، والبحر الأحمر تعلن رفع الطوارئ الصحية بعد انحسار كورونا. إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. توقع الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال العام 2022 في حال استقرار الأوضاع السياسية والاضطرابات والأوضاع الأمنية، مشير إلى قروض ومنح واستثمارات متوقعة ستسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية. ويعتبر البروفيسور حسن بشير في مقابلة مع راديو دبنجا انخفاض معدلات التضخم وانخفاض العجز في الميزان التجاري واستقرار سعر الصرف مؤشرات إيجابية على تحسن الوضع الاقتصادي، واعتبر دلالة على أن سياسة الإصلاح التي اتخذتها الحكومة بدأت تثمر، ونبه إلى أن مؤشرات صندوق النقد توقعت انتعاشا اقتصاديا ونموا أفضل في البلاد خلال العام المقبل. وقال لو استغرت المؤشرات الاقتصادية حتى نهاية العام فإنها دليل على بدء التعافي الاقتصادي، ونبه إلى أن جملة النقد الأجنبي الذي وصل إلى السودان خلال العام 2021 بلغ 4 مليارات و165 مليون دولار بحسب المنتدى التفاكري الذي انعقد الشهر الماضي، وأوضح أنها عبارة عن قروض ومنح وتمويل مشروعات من مختلف الجهات من بين المؤسسات الاقتصادية الدولية، ونوه إلى الآثار الإيجابية لتحسن الإيرادات الضريبية والجمركية وتقليل عملية تهريب الذهب. وأضاف البروفيسور حسن بشير في هذا الخصوص:
حد آخر السنة دي إذا استعرت المؤشرات معناتها الإصلاحات الاقتصادية اللي اتعملت دي أدت نتائج إيجابية، لكن المؤكد أنه في قروض وفي منح وفي استثمارات أجنبية جاية للسودان، وده مؤكد أنه حينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد السوداني على مدار العام 2022. العام 2022 من الناحية الاقتصادية إذا استغرت الأمور في السودان، خاصة من الناحية السياسية والناحية تحت الاضطرابات الحاصلة في الولايات والنزلة بتاعت المشاكل الأمنية، أنه حيحصل تحسن كبير في الوضع الاقتصادي في السودان.
وحول الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإجراءات، أكد البروفيسور حسن بشير أن الإجراءات تسببت في تدهور الوضع المعيشي وتقلص القوة الشرائية للدخول، وأوضح أن برامج ثمرات وسلعتي خفف بعض الشيء ولكنه غير كافي. وتوقع البروفيسور حسن بشير في مقابلة مع راديو دبنجا غفزة في معدلات التضخم مع الموازنة الجديدة، مشير إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية وفرض ضرائب ورسوم، زيادة المرتبات المتوقعة يمكن أن تؤثر سلبا على معدلات التضخم، ولم يستبعد أن يكون الانخفاض الحالي في معدلات التضخم بسبب الركود الاقتصادي، ولكنه عاد للقول إن مصاحبة انخفاض التضخم من تحسن الميزان التجاري مؤشر جيد، وأشاد ببرامج الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات الجارية بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولي والأمم المتحدة والشركات، ودعا لتكثيف الجهد الضريبي والتوسع الأفقي للضرائب بما يمكن أن يحد من تأثيرات الموازنة العامة على ارتفاع معدلات التضخم، وطالب الحكومة بإيجاد حل لوجود الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي حتى لو اضطرت لتغيير العملة. وأضاف في هذا الخصوص:
تكثيف الجهد الضريبي والمجال بتاعت التوسع الأفقي للضرائب، لأنه لحد الآن المظلة الضريبية في السودان ضعيفة جدا. فإحنا ده ممكن يحد لحد كبير التأثيرات بتاعت الموازنة العامة ل2022. في جانب برضو متعلق بالكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي بشكل كبير، والمضاربات اللي بتتم برا برضو دي، يعني الحكومة مطالبة بأنه تلقى حل للموضوع ده، لأنه ده واحد من أسوأ العوامل المضرة للمجال بتاعت يتعلق بمعدلات التضخم وبسعر الصرف. حتى إذا اضطرت الحكومة لتغيير العملة فليكن يعني أنه إذا كان ما في حل تاني.
ارتفعت معدلات التفلتات الأمنية في الخرطوم ومدن الولايات على نحو ملحوظ، حيث قتل صاحب متجر أمس الخميس بطلق ناري من مسدس في جريف غرب بواسطة مسلحين على متن موتر. وفي ولاية جنوب كردفان قتل المزارع سليمان صالح ملك على يد مسلحين داخل مزرعته غرب مدينة أبو جبيهة يوم الأربعاء. وقال حسن خليل لراديو دبنجا إن مجموعة مسلحة نهبت أبقار، وعندما عبرت جوار مزرعة القتيل اعتقدت أنه يجري اتصال للتبليغ عنهم، وقاموا بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته. وفي الخرطوم أعرب مواطنون عن ارتياحهم للقبض على 4 متهمين بقتل طالب جامعي يعمل سائق ركشة في المنطقة الصناعية بحري. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
شوف الإنجاز تم يا إخواننا، شوف الإنجاز تم، الليلة بحري كلها مبسوطة يا إخواننا، تعيش الشرطة السودانية، يعيشوا قادتنا يا إخواننا، الحمد لله الحمد لله. الجريمة وقعت مبارح الأمس الساعة 11 صباحا، واليوم الساعة 5 تم القتل، الحمد لله، وذلك فضل من الله، وذلك فضل من الله، من الله. إنجاز عظيم كل الشرطة السودانية، إنجاز لكل الشرطة السودانية.
وفي ولاية غرب كردفان قتل شرطيان وأصيب ضابط بجروح في هجوم شنه 150 شخص على قسم الشرطة في منطقة فوجة بمحلية النهود يوم الأربعاء، إلى جانب إتلاف مباني القسم والمحلية. وقالت الشرطة في بيان إن المجموعة اعتدت على سوق فوجة وطواحين الذهب بغرض النهب، وأوضحت أن الهجوم وقع بعد أن قبضت الشرطة على 2 من المتهمين وبحوزتهم بندقيتين كلاشينكوف قبل أن يهربوا إثر اعتراض عدد 10 عربات مسلحة طريق عربة الشرطة. وفي ولاية شمال كردفان نجا عثمان علي يوسف المدير الإداري لتلفزيون ولاية كردفان من موت محقق في هجوم من 4 مسلحين على منزله بحي شيكان مربع 7 يوم الأربعاء. وأفادت مصادر لراديو دبنجا إن المسلحين حاولوا إطلاق النار على عثمان إلا أن السلاح تعطل، ما جعله ينجو من موت محقق. وأوضحت المصادر أن الجناة فروا هاربين بعد العطل الذي أصاب السلاح ووصول الجيران لنجدة عثمان. وأشارت إلى أن 4 مسلحين هاجموا أيضا منزل مواطن آخر بحي شيكان مربع 2. دعا حزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم الشرطة لتنظيم عمليات انتشارة بما يعزز مفهوم الأمن الاستباقي ويحد من الجرائم المحتملة، وذلك بعد تصاعد جرائم القتل والسرقة بالإضافة إلى ما حدث من اشتباكات مسلحة. وطالب الحزب في بيان له بزيادة قدرات وموارد شرطة الولاية بما يمكنها من القيام بواجباتها على وجه أكمل. وأكد الحزب ضرورة تعزيز العلاقة بين مواطني الولاية والمؤسسات الشرطية. وأعلن الحزب عزمه إطلاق حملة خرطوم آمنة من أجل بسط الأمن في الولاية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية وشركائها السياسيين ومواطني الولاية. حذرت حكومة ولاية شمال دارفور من أن يؤدي تفاقم الوضع الإنساني في قرى محلية طويلة إلى أزمة وكارثة إنسانية جديدة. وأشار إعلام حكومة ولاية شمال دارفور في تعميم عقب زيارة والي الولاية نمر عبد الرحمن إلى تجمع النازحين الجدد في منطقة دالي جنوب مدينة طويلة، أشار إلى وجود الآلاف من ضحايا النزوح الجديد من النساء والأطفال بحاجة ماسة إلى تدخل عاجل وتوفير مواد إيواء وغذاء وكساء للمحتاجين في منطقة دالي جنوب طويلة ومناطق أخرى. من جانبهم جدد النازحون جراء الأحداث الأخيرة في قرى محلية طويلة مطالبتهم بضرورة توفير الأمن ووقف الانتهاكات المتكررة من المتفلتين والمسلحين الذين يستقلون المواتر والجمال، وطالبوا طوالي شمال دارفور خلال الزيارة بتوفير قوات حكومية كافية لتعزيز الاستقرار وتأمين الحماية للمواطنين وتمكينهم من العودة لمزارعهم. وأضاف النازحون خلال مخاطبتهم والي الولاية:
نحن حول زراعتنا تقريبا كذا سنة زراعتنا بكون ألف هو متى ما خلاص استوى لمرحلة من المراحل يجي بدخلوه ماشياته وبيأكلوه الطفل. هنا عزة الزراعة هنا ده إلا حول الهين ده أما زراعة الأفراد كله معقول وبجلدون بأصوات واختساف عدد يعني لا تصل وأموالنا كذلك بشيلوا طوالي وبهيمنا وهكذا. هنا يا جماعة عندي ما يجب.
أعلن تجمع أهل القضارف ومنبر البطانة الحر مشاركتهم في إغلاق الطرق القومية بولاية القضارف وكسلة اليوم الجمعة استجابة لدعوة المجلس الأعلى لنظارات البقا وتنسيقية شرق السودان. وقال تجمع أهل القضارف في بيان أنه سيغلق منطقة الزيرو وصينية مدخل ولاية القضارف والنورس ومنطقة الخياري في ولاية القضارف اليوم الجمعة. من جهته أعلن منبر البطانة الحر إغلاق الطرق القومية في 7 نقاط بولايتي القضارف وكسلة ومدينتي خشم القربة وحلفة الجديدة اعتبارا من يوم الجمعة، وهي كبرى البطانة بخشم القربة وطريق حلف القربة حلفة بجانب صينية القضارف ومنطقة الفاو على الطريق القومي بجانب إغلاق مصنع سكر حلفة الجديدة ومصانع الكرتة بمنطقة الصباغ وود بشارة. من جانبه أعلن رئيس المجلس الأعلى لنظارات البقا سيد محمد الأمين ترك إغلاق شرق البلاد اليوم الجمعة ورهن التراجع عنه بإلغاء مسار شرق السودان وتشكيل حكومة كفاءات وتنفيذ بقية المطالب التي دفع بها إلى الحكومة. وأوضح المجلس أن إغلاق الطرق سيشمل الشاحنات وناقلات السلح الاستراتيجية فقط. وأضاف ترك في هذا الخصوص:
ونحن إذ خاطبكم اليوم من الإجراءات الاستثنائية لشرق السودان بعد أن تعسر الوصول مع الحكومة الانتقالية لنقطة تلاقي حول مسار شرق السودان الذي أفرزتها فاقية جوبا عليه، فإن قرار إغلاق شرق السودان الذي يستثني حركة الباصات وكل وسائل نقل الركاب والعربات الخاصة بالمنظمات الدولية والإقليمية والطوعية والإسعافات ينبع من إيمان راسخ بعدالة قضايانا القومية والمبادئ والمواثيق الدولية التي تؤكد على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
انتقدت قبيلة البشاريين عدم اتخاذ الحكومة الانتقالية تدابير وإجراءات حاسمة إزاء ما يجري في شرق السودان، ووصف محمدين أحمد كرار ناظر عموم البشاريين في بيان له موقف الحكومة الانتقالية مما يحدث في الشرق بأنه ضبابي لا يسهم في إيجاد حلول ولا يدفع شر الفتن، وطالبت بعدم زج الإدارات الأهلية في الصراعات السياسية. من جانبه وجه صلاح مناع القيادي في لجنة التفكيك تساؤلات الرأي وزير الداخلية ومجلس السيادة عندما تقوم نظارات بإغلاق الطرق القومية من أجل المسار أو التغيير، وتساءل مناع في تدوين على الفيسبوك حول من المسؤول عن صناعة الفوضى والحروب بين القبائل وإغلاق الطرق القومية. طالب مواطنون من محلية عقيق بولاية البحر الأحمر برفع حالة الطوارئ المستمرة في المحلية منذ عام 1997، وانتقد ممثلون من لجان المقاومة في اجتماع تنسيقية الحرية والتغيير بالولاية يوم الأربعاء ما وصفه بمماطلة الحكومة وتسويف المستمر في رفع حالة الطوارئ على الرغم من انتهاء أسبابه، وأشاروا إلى غياب وعدم السماح بدخول المنظمات إلى المنطقة حتى في ظل الكوارث والسيول بسبب حالة الطوارئ، ونوهوا إلى عدم تسليم لجان التغيير والخدمات الأختام وعدم إعادة عربة المحلية التي سحبت بواسطة لجنة التمكين إسوى ببقية المنظمات. وأضاف علي همت في هذا الخصوص:
الحكومة دي تجيه تود أي بلد يقول لك كده ده من أسمنت في جور عليكم أن في الأسمنت ده في حاجة أحسي عشان يلبسوها الناس، يقول لك لا الأدرات 30 حق ولا 40 في شنو يا جماعة أنتوا كما عارفين ننوركم عشان تعرفوا الواقع القاعدين يعيشوا ناس وأهلك. إذا أنتوا ما قادرين خلونا بشنينا نبقى معارضة للحكومة، انتو شكتنا 3 سنة عشان تهدوا قضايانا لأنه أبنانا ما نظلمكم لأن ديت الريزرف ظروف غاسية وصعبة.
طالب التحالف النوبي بضرورة إيجاد حلول لمشاكل التعدين والأمن في الولاية الشمالية، وذلك في ندوة أقام طلاب كلية الطب والعلوم الصحية بدونغولا أمس الخميس. وتحدث التحالف عن تلويث المنطقة بالتعدين الأهلي والشركات التابعة للأجهزة الأمنية، وأشار إلى انعدام آلية حقيقية لوقف هذه العمليات التي تضر بالمنطقة، ونوه إلى انعدام الأمن في المنطقة، مشيرين إلى انتشار السلاح في الآونة الأخيرة بالمنطقة، وشددوا على ضرورة تضامن كافة الأجسام المطلبية واستخدام الطرق السلمية للحصول على كافة الحقوق التي يطالب بها أبناء المنطقة منذ عشرات السنين. وأضاف أحد المتحدثين في الندوة في هذا الخصوص: سجلت الولاية الشمالية حالة وفاة وأربعة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء. وقالت وزارة الصحة في بيان في الولاية في تقرير الوبائي إن حالة الوفاة حدثت في محلية البرقيق، بينما سجلت محلية دونغولا أربع حالات إصابة ومروي خمس حالات، بينما تعود الحالات الخمس المتبقية لمسافرين. وأوضحت أن الحالات النشطة بالمنزل بلغت 50 حالة، بينما بلغت الحالات النشطة في مركز العزل بدونغولا 7 حالات، وبمركز العزل في حلفة 5 حالات. قالت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش إن مسلسل الاعتداءات المتكررة على الأطباء والطبيبات بشكل يومي أدى إلى توقف الخدمة الصحية، وخاصة في أقسام الطوارئ، وبالتالي الخروج المتكرر للمستشفيات من الخدمة. وأشارت الرابطة في بيان لها إلى تعرض طبيبة بقسم الطوارئ بمستشفى مدرمان التعليمي للاعتداء الجسدي من مرافقة يوم الأحد الماضي، مما أدى إلى انسحاب الأطباء من الحوادث، ونوهت إلى إيداع الطبيبة في سجن القسم الأوسط بمدرمان بعد أن أطلق صراحة بالضمانة، عادت وتم سجنها مرة أخرى الثلاثاء الماضي، ونبهت إلى تكرار الاعتداء على الأطباء بمستشفى النو بأم درمان مرتين في ظرف أسبوع واحد، حيث اعتدى نظامي على الأطباء العاملين بقسم الحوادث بإشهار السلاح في وجههم، مما اقتحم مرافقون مكتب المدير الطبي واعتدوا على الأطباء داخل المكتب، مع العلم أن الحوادث كانت خارج الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي. أصدر والي البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراي قرارا ولائيا بمزاولة العمل بالولاية بنسبة 100% بعد انحسار جائحة كورونا. ونص القرار الولائي على أن يزاول جميع العاملين العمل بالمؤسسات والهيئات العامة والخاصة الولائية والاتحادية العاملة بالولاية والمتعاملين معها بنسبة 100%، وذلك بعد انحسار جائحة كورونا. كما نص القرار على العودة للدوام الرسمي لمواعيد العمل المحددة من الساعة 7 صباحا وحتى 3 عصرا. يذكر أن مزاولة العمل تم تخفيضها خلال الفترة الماضية بنسبة 50% وفقا للتدابير الوقائية لمكافحة جائحة كورونا. رحبت وزارة الخارجية بالبيان الرئاسي الذي تم اعتماده بواسطة مجلس الأمن يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2021 بشأن أزمة سد النهضة. وأكدت الوزارة في بيان إن اعتماد البيان الرئاسي يجيء ثمرة للجهود والتحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها وزارة الخارجية، كما يعكس مستوى المرونة التي أبداها وفد السودان في التعاطي الإيجابي مع جميع الأطراف المعنية بالتفاوض. وأعربت الوزارة عن أملها في أن يدفع اعتماد البيان الأطراف الثلاثة إلى استئناف التفاوض في أقرب الآجال وفق منهجية جديدة وإرادة سياسية ملموسة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. وكان مجلس الأمن دعا كل من أثيوبيا ومصر والسودان إلى استئناف المفاوضات المتعثرة منذ شهور حول صد النهضة، وذلك عبر بيان رئاسي تبنته بالإجماع 15 دولة. اشترط المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية تجديد تصديق وترخيص سجل المؤسسات الصحفية بإدخال الصحفيين في خدمة التأمين الصحي وفقا لقانون التأمين الصحي لولاية الخرطوم، وأعلن المجلس إصدار مخاطبته للشركات الصحفية للإفادة بشأن إدخال العاملين مظلة التأمين الصحي وقائمة العاملين المؤمن عليهم بموجب وثيقة صادرة من هيئة التأمين الصحي. الخبر الأخير في النشرة: شكلت لجنة مراجعة الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات والباحثين أمس الخميس لجنة مصغرة لوضع تصور للهيكل الراتب الخاص وتحديد تكلفته المالية بناء على مخرجات الورشة التي أقامها الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات والمذكرات الأخرى. ويأتي الاجتماع بناء على توجيه الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بتفعيل استثناء الأستاذ الجامع والباحثين من قانون الخدمة المدنية بما يترتب عليه من هيكل راتب خاص بهم، على أن يتم تنفيذ الهيكل الجديد اعتبارا من مطلع العام المقبل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعين الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7,315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11,650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550. وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11,650 و 19 بزبزبة مقدارها 15,550.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
يا دبنجة ترتقو بشيش،
يا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
يا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو،
وكان خلاف بجينا اخر درب ونسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول في هذه الحلقة قضية انخفاض معدلات التضخم وإعلان بنك السودان انخفاض عجز الميزان التجاري خلال 6 أشهر الأولى من هذا العام، وأيضا استقرار سعر الصرف وتأثيره على المشهد الاقتصادي بشكل عام. وللحديث حول هذا الأمر حنستضيف البروفيسور حسن بشير، الخبير الاقتصادي المعروف. وفي البداية بنقول له مرحب بك يا بروف في راديو دبنجا.
أهلا بك يا محمد.
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء انخفاض معدلات التضخم لأول مرة منذ 3 أشهر، إلى جانب إعلان بنك السودان انخفاض عجز الميزان التجاري واستقرار سعر الصرف. ما قراءتك لهذه التطورات؟
والله طبعا انه يعني الاجراءات اللي تم اتخاذها بدات تنتج، يعني زي ما انت عارف بعد ربع من قائمه الدول الرائعه للارهاب وبعد الوصول لمرحله اتخاذ القرارات في مبادره الهيفك، انه وصلت العروض للسودان، وصلت بعض المنح، اضافه لانه في مشروعات قاعده يتم تمويلها الان يعني من مختلف الجهات، ايضا في مشروعات بممولة من البنك الدولي، في غرب تجاه من صندوق النقد الدولي، في يعني أنه يعني تقريبا بالنسبة ل2021 دي جملة النقد الأجنبي جاء يعني بمختلف الغنوات، يعني حسب منتدى التفاكر اللي تم عقده قريب جدا في الشهر الفات يقدر ب 4,165,000,000 دولار. دي يعني أنه أدت نتيجة، يعني إضافة لأنه جوانب بتاع الإصلاح المؤسسي أيضا شغالة في السودان، الإيرادات الضريبية الجمركية بدأت برضو، في الصادرات لحد ما يعني تم السيطرة بشكل أو بآخر أو التقليل من العمليات بتاعة التحريض بالنسبة للذهب، فبعض الجوانب الإيجابية. طبعا التضخم أيضا أنه الانخفاض بتاعه ممكن يكون مصاحب بركود في السوق يعني، لكن المجال بتاع التحسن في ميزان المدفوعات أو في ميزان التجاري ده طبعا مؤشر جيد وحد ذاته، لكن المجال بتاع الانخفاض بتاع التضخم احتمال برضو تكون مصحوبة لانخفاض القوة الشرائية، لكن ما دام المجال دي مصاحبة لأنه توازن بالتوازن الخارجي معناته أنه المؤشرات إيجابية. إضافة لذلك أنه في عدد من الجهات والدول الشغالة مع السودان، يعني المؤسسات بتاعت التمويل الدولي شغالة، الأمم المتحدة شغالة ببرامج بتاعت إصلاح مؤسسة بناء قدرات، تم التعاون مع عدد من الشركات. حتى من الناحية يعني النفسية كده المؤثرة على الأسواق في عوامل إيجابية يعني، لكن طبعا أنا أتوقع مع إعلان الموازنة الجديدة برضو ممكن تحصل رمزة في معدلات التضخم، لأنه أساسا إذا تم مثلا إلغاء الإحصاءات الضريبية وتم أنه فرض ضرائب ورسوم جديدة أنه ممكن أنه دي تأثر على المعدلات بتاع التضخم. لكن إذا تم المزالة مشر بأنه تكثيف الجهد حول المزالة بتاعة الجهد الضريبي والمزالة بتاعة التوسع الأفقي للضرائب، لأنه لحد الآن المظلة الضريبية في السودان ضعيفة جدا. فإحنا ده ممكن يحد لحد كبير التأثيرات بتاعة الموازنة العامة ل 2022، خاصة أنه الموازنة العامة دي فيها زيادة بتاعت مرتبات، يعني خاصة أنه تم في زي ما بتكون شفت أنه رئيس الوزراء وزير التعليم العالي ووزير العمل والإصلاح الإداري مثلا يتكلموا عن رفع المرتبات بتاعت أساتذة الجامعات والعاملين في الجامعات، إضافة للمعلمين، إضافة لقطاعات أخرى، في يعني حركة مطلبية كبيرة. عادة أن الموازنة العامة في السودان بتصاحب بارتفاع معدل التضخم، فنشوف أنه لحد آخر السنة دي إذا استعرت المؤشرات معناتها الإصلاحات الاقتصادية اللي اتعملت دي أدت نتائج إيجابية. لكن المؤكد أنه في عروض وفي منح وفي استثمارات أجنبية جاية للسودان، وده مؤكد أنه حينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد السوداني على مدار العام 2022. العام 2022 من الناحية الاقتصادية إذا استغرت الأمور في السودان، خاصة من الناحية السياسية والناحية تحت الاضطرابات الحاصلة دي في الولايات والمزالة بتاعت يعني أنه المشاكل الأمنية، أنه حيحصل تحسن كبير في الوضع الاقتصادي في السودان، خاصة مع انحسار جائحة كورونا. فهذا مجمل الحياة ممكن.
طيب ده انعكاس شنو على الوضع المعيشي للمواطنين؟
ما هو طبعا الانخفاض بتاع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف واستقرار الاسعار، استقرار سعر الصرف ده يعني انه الاسعار ذات حتكون ثابته على الاقل. نحن من بدري بنتكلم عن تثبيت الاقتصاد، يعني على الاقل انك انت تقدر تسيطر على التضخم المستمر والمزالة بتاعت التدهور في سعر الصرف، لانه دي بتاثر على القوة الشرائية للجنيه السوداني. بالتالي إذا استقرت المؤشرات دي فعلى الأقل القوة الشرائية بتكون مستقرة يعني للدخول، يعني فيعني ما بيحصل تدهور في الدخول، وبالتالي على الأقل دي أنه أنت الدخل اللي عندك ده بتجيب سلع وخدمات أكثر طبعا. فدي ده جانب مهم يعني في العملية الاقتصادية، إضافة لذلك الجوانب المتعلقة بالخدمات أيضا، لأنه رسوم الخدمات قاعدة تزيد، حتى الرسوم بتاعة النقل يعني إذا حصل استقرار في سعر الصرف واستقرار في القوة الشرائية أيضا حتثبت. يعني أنت يعني تلاحظ أنه الآن الأسعار بتاعة الطيران زادت، وده طبعا عوامل أنه إذا حصل زيادة في بعض القطاعات حتزيد من معدلات التضخم، لكن لو حصل استقرار بنعكس بشكل إيجابي على المعيشة. بعد ذلك طبعا في جانب برضو متعلق بالكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي بشكل كبير، والمضاربات اللي بتتم برا برضو دي، يعني الحكومة مطالبة بأنه تلقى حل للموضوع ده، لأنه ده واحد من أسوأ العوامل المضرة بالمزالة فيما يتعلق بمعدلات التضخم وسعر الصرف. حتى إذا اضطرت الحكومة لتغيير العملة فليكن، يعني أنه إذا كان ما في حل ثاني ممكن انه يتم تغيير العمله عشان يتم السيطره على الكتله النقديه. فدي دي جوانب يعني عندها علاقه كلها عندها انعكاسات على المستوى المعيشي.
طيب هل ممكن نقول انه السياسات اللي اتخذتها الحكومه منذ بدايه العام ان نجحت الان في تحقيق استقرار اقتصادي؟ ممكن نقول الكلام ده؟
والله ممكن أن السياسات بتاعت الحكومة، طبعا الحكومة دي أساسا ما كان عندها خيار غير أنها تمشي في الاتجاه ده، يعني لأنه أساسا أنت لو شفت المزلة بتاعت المهام بتاعت البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وإذا ربطت المزلة بالقوى المؤثرة اقتصاديا في العالم والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتأثيرهم على الأسواق العالمية وعلى المستثمرين وعلى المانحين، يعني أنه حتلقى أنه يعني الحكومة دي ما دام أساسا هي يعني مرتبطة بالغرب واتجهت نحو الغرب ما عندها حل ثاني. يعني الحل يعني أنه أنت إلا تمشي على الصين وروسيا، وده طبعا خيار غير متاح وإضافة لكذا أن الخيارات بتاعة الحكومة دي ما بتمنع التعبئة بتاعة الموارد الداخلية. إذا يعني هسي ممكن أنه بشكل متوازي يعني مع الإجراءات اللي اتخذت، الإجراءات دي طبعا كانت مكلفة جدا من الناحية الاجتماعية، هي أدت يعني التدهور في مستويات المعيشة إلى حد كبير، أدت إلى يعني تخفيض سعر الصرف إلى نسبة كبيرة جدا، أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وتغلص القوى الشرائية للدخول بشكل كبير. البرامج المساعدة دي مثلا بتاعت الثمرات والسلع دي يعني هي بتخفف يعني بعض الشيء، لكن غير كافية نهائيا يعني عشان أنه تحتوي الآثار. لكن أنه في المحصلة النهائية الآن إذا ثبتت المؤشرات دي وإذا استقرت الأسعار وإذا استقر سعر الصرف، بالتأكيد أن السياسة بتكون نجحت. يعني دي من المؤشرات الدالة على نجاح السياسة، المسألة بتاع تحقيق الاستقرار الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف والتضخم اللي هو الغوء مؤشر الغوء الشرائية، وبعد ذاك النمو، يعني أن الاقتصاد حيمشي في الاتجاه بتاع النمو، لأن التقديرات بتاعة الصندوق والبنك الدولي بيشير إلى أنه الاقتصاد السوداني من 2022 حيكون عنه يعني منتعش بشكل أكبر لكثير من الأعوام اللي فاتت 19 20 21 يعني، فأنه في 2022 التوقعات الاقتصادية أنها حتكون أفضل، حيكون الأداء أفضل. ده معناته أنه السياسة دي حتكون يعني أتت أكلها يعني كما رسمت الحكومة يعني. فبالتأكيد المجلة دي إذا مشت إذا ثبتت المؤشرات الاقتصادية وإذا حصل استقرار في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، ده طبعا دليل على التعافي، دليل على التعافي الاقتصادي، القوة الشرائية، المسألة بتاع سعر الصرف، النمو. بعد ذلك أن المسألة بتحتمل على العمالة الكاملة، كيف أنك أنت تقدر تشكل، يكون عندك طاقة إنتاجية أوسع تتوسع في الإنتاج، وده طبعا بيحتمل على المسألة بتاع جذب الاستثمار الأجنبي والتعاقدات المعمولة دي في البنيات التحتية وفي بعض الخدمات الأساسية زي المياه والكهرباء والنقل إلى آخره، إضافة للإصلاح المؤسسي، لأنه الإصلاح المؤسسي نفسه مهم جدا جدا في الكفاءة الاقتصادية، لأنه الخدمة المدنية طبعا منهارة، وده عنده تأثير كبير طبعا على الأداء، خاصة الأداء في القطاع العام. وزي ما قلت لك أنه ده في بناء مؤسسي الآن شغال في الكباسيتي بيلدينج، بناء القدرات ورفع الكفاءة الإدارية وكذا، وده عامل مهم جدا جدا حتى بيساهم في المسألة بتاع تحسين إدارة الموارد والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، لأنه كان في هدر وفي عدم كفاءة في استخدام الموارد. دي كلها مؤشرات إيجابية طبعا، لكن ما ننسى طبعا أنه الآثار الاقتصادية والاجتماعية كبيرة جدا للقرارات اللي اتخذتها الحكومة ذاتها محترفة في الموضوع ده، يعني أنه المزارة دي كان عندها تكلفة كبيرة، لكن بيقولوا أنه ما عندهم خيار غير الطريقة المشهودة يعني.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر البروفيسور حسن بشير الخبير الاقتصادي المعروف،
الله يبارك فيك،
وقدم لنا تحليل مهم حول التطورات الاقتصادية المتمثلة في انخفاض معدلات التضخم وانخفاض عجز الميزان التجاري واستقرار سعر الصرف. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
وطني الجنود تسيد بالأرواح، جنود وطن الجدود نسيك بالأرواح نجود، وطني العيدة من المكايد والعيدة نتمنى لك دائما تسود بديمانا نكتب لك خلود هيا يا شباب هيا يا جنود هيا حطموا هذه قيود وطني علم الحبيب وطني الوطن وطن الجدود نعم الوطن خيرات كم يتدفقا أنا الأوان نمتحن بسبيل لا نطلب ثمن
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية, ونرحب بكم أينما كنتم لو كنتوا قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن. نرحب بكم ونواصل حلقاتنا, والليلة في حلقاتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق المويه والطرق الصحيحه لاننا نتفادى الامراض اللي بتجينا عن طريق المويه. نعم, والوقايه من الامراض اللي بتجينا عن طريق المويه. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا انه في طريقتين, طريقه مباشره وطريقه غير مباشره لانتقال الامراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشره عندنا الانتقال بتاعه الامراض المودية عن طريق المويه. من ضمن الأمراض المائية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق المويه عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا, هذا من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالمويه, لأنه البعوض ينتقل عن طريق المويه أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها المويه. برضه عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد. هذول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء تغذية وجزء منها أمراض قاتلة يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا. وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو سائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذنا الموية بنفس الخطوات وتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي لينا نمسك واحد واحد نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار إما من المضخات إما من الصحاريج أو موية المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي هو الحاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر. يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيل منها الموية لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. إذا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا إن الناس تزقي مثلا خاصة الناس اللي بيزقوا البهايم ممكن تكون بعيدة من البير شوية. يعني الناس بتزقي البهايم بعيد من البير والبير ذاته يتغطى يعني لأنه معرض لأنه التراب أو الهواء بيجينا غبار والغبار طبعا إحنا زي ما قلنا إنه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده. برضو لازم نغطيه والبهايم نزقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن إن البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة. وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة إنه يتفصل الموية بيستخدموها أو اللي بيستخدمها الإنسان يكون بعيد أو يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجي البهائم بيشربوا بيجي الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد دي حاجة خطيرة جدا يعني بيجيلك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتنقل عن طريق الموية ما ذكرنا اللي هو بالهرسية برضو. يعني جو بعض الناس يجي يستعمل في الرهود وكده نتأكد إنه الناس ما تستعمل في الرهود زي يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمل يعني ما يستعمل جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية زول الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يدور جوا الرهد أو فضلات بتاعت الإنسان ممكن يلوث الموية دي والناس البلدين يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمد. التمد طبعا الناس يستخدموها أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمد واحدة من الوسائل يعني إحنا بقدر الإمكان نحفر فيه برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان. وبرضو الموية نخليها تروب في التمد بعد ما حفرناه ونخلي الموية تروب تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاريج أو من المواسير مثل المدن نتأكد برضو إن الصحاريج ده في حتة آمنة والموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وصحة البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذين المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر، بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص صادر بتاعت الموية. لازم يشوف كمان الطرق بتاعت نقل الموية، عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او الموية اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة اننا نتأكد انه الطريقة بتاعت النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن ان الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس، يعني عندنا زي الفناطيس، دي واحدة من اكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا موية بالجرب وبيشيلوا الموية بالباغات أو بالبراميل. في ناس المدن طبعا الموية بتتنقلهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواشير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا أثناء النقل الموية ما يتلوثت، مثلا الباغات لازم نتأكد ان الباغات دي نظيفة، خاصة الناس الفنادق يا جماعة لازم يتأكدوا انه هذا ده نظيف، تغسلوا كل يوم، تودي للناس موية نظيفة، وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطاز، بيقوم بيعملوا فيها كلور، ده بيعملوها يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواشير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان، أو بعيد يعني من البخانة والمنصورة تكون بعيد من المنصورة ده، لأنه إذا حصل إنه المنصورة اتكسرت حتة صغيرة جدا وكان جنبه في حمامات، أكيد الموية بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع الموية بتاعت المنصورة وبالتأكيد هذه موية ملوثة وممكن تنقل لنا مرض موية. بعدين تكلم ناس الموية عشان ما يجي يحولوا الماسورة دي ويودوها بعيد عشان ما تنقل أمراض معدية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية، الباغات والناس اللي بينقلوا الموية بالجرادل وكده، دي بينقلوا الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة، ينظفوها كل يوم، وصل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعت التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة، التخزين احنا بنخزن الموية في البيوت، يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة احنا بنخزن فيها الموية، لازم نتأكد إن البرميل يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل البرميل مغطى، إذا كان أي حاجة احنا بنخزن فيها الموية في البيت نتأكد إنه مغطى، بالإضافة إلى الكوز اللي احنا بنشرب بيه الموية نتأكد إنه نظيف ومغسل بالماء والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقتنا الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر أحبب بحياة.
الله ما نشوف شينا،
برحمة الله ما نشوف شينا.
صورتنا ضد الكورونا نبداها بغسيل يدينا.
فواتير يدينا ليكون أحسن وأمن لينا والكمامة لكل مصاب أمان وسلام فيها حماية حماية للحوالين لازم نقعد جوا البيت وباب البيت قافلين علينا نسلم يسلم نسلم كل العالم يسلم عرف عرف مدينة مدينة نسلم يسلم يسلم كل العالم عرف عرف مدينة مدينة بكرة حيصحى جنس النايم يا قابو بكرة تعود الشمس الغابة شايل النور بكرة حيصحى جرس النايم يا طابور بكرة تعود الشمس الغابة شايل النور
بكرة مواسمة يا عصفور بكرة مواسمة يا عصفور
الشمس بتطلع
والسادية
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.